السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 15 بعد 300 من لقاءات التفسير لكتاب الملك القدير، ومع اللقاء 21 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وبعد أن أمر الحق جل وعلا بتحقيق التوحيد ونهى عن الشرك، يوصي بالوالدين في الآية العظيمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تكلمت في اللقاء الماضي عن الأمر الأول، وهو قوله جل وعلا: واعبدوا الله، وتكلمت عن قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا. ثم يأمر الحق جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، فيقول سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا تاما كاملا لا تقصروا فيه. والتعدية بالباء وبالوالدين متضمنة لمعنى العطف والرحمة، ومشعرة بإلصاق الإحسان بالوالدين من غير إشعار بالفرق بينهما وبين المحسن إليهما، بخلاف التعدية بقوله إلى، التي لا تعبر عن هذا القرب وعن هذا التلاصق. وأعظم إحسان للوالدين وأشرف إحسان للوالدين في القرآن الكريم كله أن يقرن الحق جل وعلا بين الأمر بعبادته وتوحيده والبراءة من الشرك بكل صوره وألوانه، وبين الإحسان إلى الوالدين. هذا إن دل فإنما يدل على الاهتمام بهما وتعظيم شأنهما. ووالله الذي لا إله غيره، لو أمضى المؤمن الصادق عمره كله في الإحسان إلى الوالدين لكان أفضل من جهاد النافلة، ولكان إحسانه إلى الوالدين أفضل من كثير من الطاعات والقربات، بل لا يوفق العبد في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا ولا في الآخرة، إلا بالإحسان إلى الوالدين وبرهما والعطف عليهما وخفض جناح الذل لهما ومخاطبة الوالدين بالأدب واللين والرحمة والرفق والحب والتقدير. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسلوب نبوي بليغ بديع، قال: رغم أنفه، أي ذل وهان، والتصق أنفه بالتراب، رغم أنفه، رغم أنفه مرة ثانية، رغم أنفه، قالها مرة ثالثة. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، هذا مخذول، ورب الكعبة مرذول. من يدرك والديه أو أحد والديه ويكبر عنده والداه ولم يكن والداه سببا في دخوله الجنة، أي بإحسانه لهما وبره لهما وعطفه عليهما وتواضعه لهما وخفضه جناح الذل لهما. فالإحسان إلى الوالدين يا إخواني ويا أخواتي، يا من تعيشون عصر الماديات وتناسى فيه كثير من الناس هذه المعاني وهذه العبادة التي من أشرف العبادات، الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين سبب لتفريج الكربات، سبب لتفريج الكربات وحل الأزمات، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا الغار، وكلكم يحفظ الحديث، فانحدرت صخرة من الجبل، سقطت صخرة ضخمة فسدت عليهم الغار خلاص، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، خلاص ملكوش مخرج ولا ملجأ من الله إلا إليه، فليفتش كل واحد منكم عن عمل صالح خالص ما عمله إلا ابتغاء مرضات الله، وليدعو الله به لعل الله أن يفرج عنا هذا الكرب الذي لا مخرج لنا منه إلا بتفريجه سبحانه وتعالى علينا. فقال رجل منهم أولهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان، انظر إلى بر الوالدين، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو شراب العشي، الحليب الذي يشربه العرب مساء يسمونه غبوقا، وما يشربونه في الصباح يسمونه صبوحا. فعاد هذا الرجل التقي النقي البار المحسن وقد حلب الحليب لوالديه في آخر اليوم، وكان قد تأخر عن وقته الذي يدخل فيه عليهما، فقد ناى به طلب الشجر يوما، فلما أقبل عليهما وجد والديه نائمين. اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كنت لا أقدم الشراب لأهلي وأولادي ولا لعمالي إلا بعد أن يشرب والدي. ما أكرمه وما أبره وما أعظمه من رجل. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، غاب عن والديه فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما وحمل اللبن على يديه وذهب إلى والديه، قال: فوجدتهما نائمين. لا إله إلا الله، طب خلاص أديت ما عليك والله جزاك الله خيرا. لا، هؤلاء أصحاب همم عالية. قال: فكرهت أن أوقظهما، استحيا أن يوقظ والديه مع أنه سيوقظهما ليشرب حليبهما، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. كره أن يوقظ والديه، وكره في الوقت ذاته أن يقدم لأولاده وعماله قبل أن يقدم لولديه. تصور ماذا صنع. ظل هذا الرجل واقفا وهو يحمل قدح الحليب بين يديه ينتظر أن يستيقظ والداه في أي لحظة، فظل واقفا عند والديه حتى برق الفجر. ما هذا البر؟ هذا أمر عالي جدا. ظل واقفا حتى برق الفجر، والصبية يقول، والصبية أولاده يتضاغون عند قدمي، أي يصيحون من البكاء من شدة الجوع والعطش. وعند الفجر استيقظ والداه فقدم لهما غبوقهما فشربا. لجأ إلى الله في هذا العمل العظيم، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة شيئا، تحركت بفضل الله ثم بفضل بر الوالدين ورب الكعبة. سيحرك الله ويزيح الله من طريقك أيها البار كل الصخور والعقبات والأزمات والكربات، كما انفرجت الصخرة عن هؤلاء من أهل البر، كذلك سيمهد الله لك الطريق ببرك بوالديك، إلى آخر هذا الحديث العظيم الجليل الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر. وتضرع الثاني إلى الله جل وعلا بتعففه عن الزنا عن ابنة عمه، وكانت أحب الناس إليه، ودعا الله عز وجل بهذا العمل العظيم فانفرجت صخرة شيئا آخر. ثم تضرع الثالث إلى الله جل وعلا باستثماره لأجر عامل كان يعمل عنده فرفض أن يأخذ أجره، فنماه واستثمره، وجاءه يوما فأعطاه كل هذا الخير، وتضرع إلى الله بهذا العمل فانفرجت الصخرة تماما، وخرجوا بفضل الله ثم بفضل أعمالهم الصالحة. وأول هذه الأعمال البر بالوالدين. فالإحسان إلى الوالدين يا أولادي ويا بناتي ورب الكعبة يفرج الكربات ويزيل الظلمات بفضل رب الأرض والسماوات. ائتوني برجل حتى ولو لم يكن مسلما، يحسن إلى والديه يعيش في ضنك، يعيش في شقاء، بل في سعة. فبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، ولو كان الوالدان مشركين كافرين أمر به هذا الدين العظيم. روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لاحظ، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وفي رواية عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ يعني لازال على قيد الحياة؟ قال: نعم، كلاهما. فقال له صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله؟ أتيت لتبايعني على الهجرة والجهاد تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. بل لقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن، جعل رضا الوالدين علامة على رضا الله جل وعلا عنك. إن رضي عنك والداك فاعلم بأن الله جل وعلا راض عنك، وإن سخط عليك والداك فاعلم بأن الله جل وعلا ساخط عليك. لا تستهن يا من تنظر نظرة سوء إلى أمك أو إلى أبيك، لا تستهن بدعوة والدك عليك ولا بدعوة أمك عليك ورب الكعبة، ستخسر دنيا وأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. أكرر: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. مع الترمومتر دقيق تستطيع أن تقيس به رضا الله عنك، رأيت الرضا على ألسنة والديك وفي دعائهما لك، فأبشر بالخير في الدنيا والآخرة. وإن أغضبتهما أو نهرتهما، ويا للمصيبة ويا للعار، أو ضربتهما، ستشل يمينك وتشل حياتك. ولا تستهن بهذا الذي أقول، بل لو كان والداك كافرين، كافرين مشركين، يجب عليك أن تحسن إليهما وأن تحسن صحبتهما، فكيف إذا كان الوالدان مؤمنين صالحين؟ قال ربك جل جلاله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما أجمل هذا الدين ورب الكعبة! وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهما في الشرك، لكن أحسن إليهما، كن برا بهما. روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، وهي راغبة أي راغبة عن الإسلام وكارهة للإسلام، أو وهي راغبة أي طامعة في العطاء الذي أقدمه لها. ثم قالت أسماء: أفأصل أمي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك وهي مشركة. نعم وهي مشركة، نعم وهي على غير الإسلام. قال لها: نعم، صلي أمك. إحسان إلى الوالدين كلمة رقراقة جامعة لكل معاني البر واللطف والطاعة وخفض الجناح واللين والرفق وانتقاء أعذب الألفاظ وأجمل الكلمات عند الحديث مع الوالدين، فضلا عن الإنفاق عليهما بكل حب وتقدير، مع الدعاء لهما ببركة العمر والدعاء لهما بعد موتهما، مع اختصاص الأم بمزيد من البر والإحسان. هذا مقام عظيم لا تسع الوقت لمزيد بيان، لكنني ما تحدثت في هذا الموضوع قط إلا وشعرت ورب الكعبة برجفة في قلبي، فرحا وحزنا، فرحا بحديثي عن الوالدين، وحزنا لما أرى عليه الآن كثيرا من أولادنا وبناتنا ممن يرفعون أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم فضلا عن أيديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تعق والديك وترجو الفلاح في دنيا أو آخرة؟ يكفي أن أختم الحديث عن هذه الطاعة الجليلة والقربة الكبيرة بالتنبيه على أن الحق سبحانه وتعالى قد قرن شكرهما بشكره جل جلاله، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. أما الحديث عن العقوق وعن الإساءة إلى الوالدين هو حديث يعكر الدم ويكدر الصفوة، ولا تسع الوقت للحديث في هذا الباب الآن، فله إن شاء الله تعالى موطن آخر، ونحن نتحدث عن قول الله جل وعلا: والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ومع ذلك وهما يستغيثان الله ويلك آمن، إلى آخر الآية العظيمة. سنقف مع قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن قدر الله البقاء واللقاء، وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ثم يأمر الحق جل وعلا في هذه الآية الفذة الفريدة العظيمة، يأمر مرة أخرى بصلة الرحم، فيقول سبحانه: وبذي القربى. وبذي القربى أي كما أحسنتم إلى الوالدين فأحسنوا إلى ذوي القربى، إلى أصحاب القرابة من الأرحام، من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم ونحوهم. وأكد الحق جل وعلا الإحسان إلى ذوي القربى بإعادة الباء وبذي القربى، لأن هذه الوصية إنما وصية لهذه الأمة المباركة الميمونة، فذو القربى هم أقرب الناس إلى الإنسان بعد الوالدين، أقرب الناس إلى الإنسان بعد الوالدين هم ذوي القربى. فقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه، أي أعطي كل من له قرابة حقه من البر والإحسان والصلة وعدم القطيعة. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، تدبروا الحديث واحفظوه، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من منا لا يحب أن يوسع الله عز وجل عليه في رزقه؟ من منا لا يحب أن يبارك الله له في عمره؟ إذا أردت ذلك فصل رحمك. فالإحسان إلى الأقارب من أعظم أسباب بسط الرزق، ومن أعظم أسباب بركة العمر. وفي آية يجب أن تقف أمامها طويلا طويلا، يتوعد فيها الحق تبارك وتعالى من يقطعون أرحامهم ويضيعون حقوق الأرحام، فيقول سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا إلهي، ما هذا الوعيد؟ أكرر الآن مرة ثانية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما جزاء هؤلاء المفسدين المقطعين الأرحام؟ أولئك الذين لعنهم الله. ورب الكعبة وعيد يخلع القلب، ولكن الناس الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم لا يسمعون عن الله ولا يسمعون عن رسول الله وصارت قطيعة الأرحام الآن أرخص من التراب وأسهل من كل شيء. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يسمعون عن الله ولا يرون وعد الله ولا وعيده، مع أنهم مبصرون ويسمعون. ثم أمر الحق جل جلاله بالإحسان إلى اليتامى والمساكين، آية جميلة جدا، والله لو ظللت أتحدث فيها ما انتهى الحديث، ولو أطلت النفس مع كل مفردة من مفردات هذه الآية لاحتجنا إلى أوقات وأوقات وأوقات. وبذي القربى واليتامى والمساكين، أي أحسنوا كذلك إلى اليتامى وإلى المساكين. من هو اليتيم؟ اليتيم في الناس من فقد أباه، اليتيم في الناس من فقد أباه، وفي الطير من فقد أمه، كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره من أهل اللغة. ولقد أولى القرآن الكريم عناية كبيرة جدا باليتيم من الناحية النفسية والتربوية والمادية على السواء، وذلك مراعاة لحال اليتيم بعد فقده لأبيه. بل ستعجبون إذا قلت لكم إن الأمر بالإحسان إلى اليتامى كان ميثاقا عظيما جليلا كبيرا من بين المواثيق الجامعة التي أخذها الله جل وعلا على بني إسرائيل، كما في قول تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الإحسان إلى اليتامى أمر رباني في كثير من آيات القرآن الكريم، وهو ليس مجرد كلمة حانية فحسب تقولها اليتيم، بل الإحسان إلى اليتامى منهج متكامل ومنهج تربوي شامل لرعايتهم نفسيا وإيمانيا ودينيا، ولتعويضهم عن فقد أبيهم، منهج لتربية اليتامى تربية صالحة على أسس ثابتة عظيمة ركينة من مكارم الأخلاق وجميل الخصال وأصول الآداب والمعارف والمعاني والعلوم التي تنفعهم في دينهم ودنياهم، فضلا عن حفظ أموال اليتامى وحسن التصرف فيها لصالحهم، فضلا عن عدم أكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا قبل أن يكبروا، وقد بينت ذلك في أوائل الصورة العظيمة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وكما في قوله تعالى بعد ذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا أعلم وعيدا كهذا الوعيد من أكل النار في البطون ثم بعد ذلك يصلون السعير الكبير في نار جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل لقد ألحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج الشديد جدا والإثم الكبير بمن يضيع حقوق اليتامى وبمن يأكل أموال اليتامى وبمن يسيء إلى اليتامى. فقال كما في الحديث الذي رواه النسائي وغيره بسند جيد من حديث أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. انتبه، اللهم إني أحرج، أحرج يعني يعني ألحق الحرج الكبير والإثم الشديد بمن يتعدى اليتيم والضعيف الثاني المرأة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين. من الضعيفان؟ اليتيم والمرأة. اليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة. واعلم بأنك إن ظلمت يتيما أو ظلمت امرأة ضعيفة فخصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بل وقد جعل سيدنا رسول الله لكافل اليتيم هذه المنزلة الراقية العالية. فيقول عليه الصلاة والسلام: ويا له والله من شرف. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إذا ما هذا؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. شايف القرب، انظر إلى قرب السبابة من الوسطى، هكذا يكون قرب كافل اليتيم يوم القيامة من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. لا ريب ولا شك أن كل مؤمن محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ريب أن كل مؤمن محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يفرط أبدا في العمل بهذا الحديث المبارك لينال هذه المنزلة العالية والمكانة الراقية والرفقة الغالية. ثم يأمر جل وعلا بالإحسان إلى المساكين. من هو المسكين؟ وكيف يكون الإحسان إليه؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.